الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قبل أن أبدأ درسنا في الفصل الخامس في مسألة الوقف أو كتاب الوقف، أنبه على مسألتين. طالما نبهت على الأولى كثيرا، ولكن لا بد من التكرار في كل يوم فيها أو في كل لحظة، وهي أنه يكثر السؤال كما سأل أحد إخوة البارحة عن حكم التوجه إلى القبر أثناء الصلاة، وأنه يقصد ذلك يعني عندما يأتي ينوي التوجه إلى القبر في صلاته. أقول من فعل ذلك فصلاته باطلة ولا تصح، حتى ولو كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا لا يصح أبدا بحال من الأحوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة إلى القبور أو الصلاة عليها أو الجلوس إليها أو الكتابة عليها أو تجصيصها أو رفعها أو بناء القباب عليها، كل ذلك قد حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. فإن توجه إلى القبر ظنا منه أن الدعاء أن ذلك أحرى لقبول الدعاء فهي بدعة، وإن ظن أن صاحب القبر يوصل الصلاة أو لا يكون التقرب إلا عن طريقه فهذا شرك أكبر لا يقبل الله من صاحبه صرفا ولا عدلا. هذه مسألة. مسألة الثانية، لعلي أنبه إلى تفصيل في مسألة تقدمت بسبب سؤال سأله أحد الإخوة، فلعل بعض الإخوة ما فهم التفصيل الذي ذكرته بين من كان يعرف الحكم ومن كان يجهله، بين من تعمد وهو يعرف الحكم وبين من يجهله، وذلك في قصة الرجل الذي يقول إنه أثناء مجيئه إلى العمرة من بلده تعرف على امرأة وعقد لنفسه عليها دون ولي ودون شاهدي عدل. ولعلي في بداية الجواب قلت بأن هذا زنا، لكن فصلت في الأخير، ولعل البعض لم يفهم التفصيل. أقول إن كان يعلم الحكم وتعمده بعد أن علمه ويعلم أنه لا تجوز، أن النكاح باطل بدون ولي أو شاهدي عدل، وتعمد بعد معرفته للنص وتعمد ذلك واستحل ذلكم العقد، فهذا الذي سميته زنا، لأن العلماء مجمعون على أن من استحل أمرا معلوما من الدين بالضرورة فإنه ماذا؟ يكفر، ويعتبر زنا، ويعتبر تعمد أية. لو قال شخص الربا حلال أو الزنا حلال وأقيمت عليه الحجة واستمر على غيه فلا شك أنه زان، ولا شك أن ذلك ليس مرابيا فقط، بل المستحل يكفر، ونحن لا نحكم على الاستحلال بالظن إلا بمعرفة قرينة تدل على الاستحلال كاعترافه أو قوله إن هذا حلال أو إنكاره الحديث أو النص الذي ورد في المسألة بعد أن أقيمت عليه الحجة. فالذي قلت لكم إنه زنا وأنه قد يكفر إذا استحل ذلك بعد إقامة الحجة عليه. أما إن كان جاهلا لا يعرف الحكم، فنرجو الله أن يعفو عنه، ولعله لا يؤاخذ بحكم الجهل، ولكن العقد غير صحيح، فعليه أن ينتظر حتى تنتهي عدتها منه، وهو يعترف أنه يعني دخل عليها وجامعها قبل يعني بعد عقده عليها هذا العقد الذي ليس بولي ولا بشاهدي عدل، فأقول عليه أن ينتظر حتى تنتهي عدتها، ثم إن عرف منها الصلاح والتقى فلا بأس أن يعقد عليها بعد ذلك. وإن كان قد حصل ولد أو حمل خلال الفترة التي عقد عليها ذلك من عقد الباطل وهو يجهل الحكم، فالولد شرعي وشرعي ويلحق به، الولد شرعي ويلحق به لأنه وطء بشبهة. والله عز وجل يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فالجهل لون من ألوان الخطأ. أرجو تصحيح ما قد يفهم من ملابسات قد تخفى على بعض الناس في التسجيل السابق، وأنا ذكرت هذا التفصيل تصحيحا لما قد فهم، لأن أحد المشايخ الأفاضل نبهني إلى هذه النقطة وقال الناس ما فهموا التفصيل. وأعيد التفصيل باختصار: إن كان عالما متعمدا وعرف النص وقيمت عليه الحجة وأقدم على علم فلا شك أنه زان، بل لا يكفر لأنه استحل أمرا معلوما من إنكاره من الدين بالضرورة. أما إن كان جاهلا ولم تقم عليه الحجة ولم يعرفها، فنسأل الله أن يعذره على بسبب جهله. والأولاد شرعيون، ولكن علي أن يفارقها فورا وبعد ذلك تنتهي عدتها منه. فإذا انتهت العدة وعلم أنها امرأة صالحة وغلب على ظنه أنها امرأة صالحة فلا بأس أن يخطبها من أهلها من جديد ويعقد عليها بولي وشاهدي عدل، بولي وشاهدي عدل. وتضعيف الحديثين تكلف، لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، قول النبي صلى الله عليه وسلم أي امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. وأقل ما يقال في هذين الحديثين أنهما يرتقيان إلى درجة إيش؟ الحسن. فعلينا أن نعي ذلك وأن نبلغه لمن فهم خطأ من جوابي السابق. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى في الفصل الخامس من كتاب الوقف قال: فصل. ومن وقف على ولده أو ولد غيره دخل الموجودون حال الوقف ولو حملا فقط، نص عليه من الذكور والإناث، لأن اللفظ يشملهم، لأن الجميع أولاده بالسوية من غير تفضيل، لأنه شرك بينهم.
نعم. إذا وقف قال: وقفت هذا على ولدي، أو وقفت هذا على أولاد فلان، فإنه يوزع بينهم بالسوية، البنين والبنات، كما سيأتينا أولاد الظهور دون أولاد البطون في أرجح الأقوال. ويلحق به الحمل، يشمل ذلك ما كان حملا أثناء صدور الوقف، الحمل فقط. وقوله فقط يعني لا يشمل من جاء بعد ذلك، لأن قوله وقفته على ولدي يشمل الموجودين الحاضرين، ويعتبر الحامل في حكم من؟ الموجودين. وذلك بالسوية، لا يفرق بين الذكر والأنثى، فالأولى أن يعطوا بالسوية. ويرى بعض أهل العلم كما سيأتينا أنها تقسم بين أولئك الأولاد على طريقة ماذا؟ طريقة الإرث، فللذكر مثل حظ الأنثيين، وأنا أميل إلى هذا وإن كان الجمهور على خلافه. تفضل.
قال: وكما لو أقر لهم بشيء،
يعني من العلل التي تجعلهم يرثون بالتساوي وأن ذلك يشمل جميع الأولاد بما في ذلك الحمل، قياسا على ما لو أقر لهم بمال معين، لو قال أقررت لي بني فلان أو لأولاد فلان، فإن ذلك يشملهم جميعا الذكور والإناث. نعم.
قال: وعنه يدخل ولد حدث بعد الوقف، اختاره ابن أبي موسى وأفتى به ابن الزاغوني، وهو ظاهر كلام القاضي وابن عقيل، وجزم به في المبهج والمستوعب، واختاره في الإقلاع. قال: ودخل أولاد الذكور خاصة، لأنهم دخلوا في قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم الآية، لأن كل موضع ذكر الله فيه الولد دخل ولد البنين، فالمطلق من كلام الآدمي إذا خلا عن قرينة يحمل على المطلق من كلام الله تعالى ويفسر بما فسر به.
نعم. القول الثاني، وهو رواية عند الإمام أحمد، أن ذلك يشمل الأولاد الذين أتوا بعد ذلك، سواء وقف على أولاده أو أولاد أولاده، يشمل من ولد بعد ذلك. ونقل ذلك عن جمع من، هو ذكر بعض الحنابلة،
نعم،
كابن الزاغوني والقاضي أبي يعلى ذكر في أماكن أخرى، وكذلك وأظن أن شيخ الإسلام تيمية يميل إلى هذا الرأي، ويظهر لي أنه هو الأولى، لأن قصره على الأولاد الموجودين وقت إيقاف الوقف محل نظر. ويعني الله تبارك وتعالى قال: يوصيكم الله في أولادكم، فهذا يشمل الجميع، الأولاد الموجودين والأولاد الذين ولدوا من؟ ماذا؟ في المستقبل، الأولاد الذين ولدوا في المستقبل. الحقيقة أنا أميل إلى هذا القول، وإن كان خلافا لما عليه الجمهور، أميل إلى أنه يشمل الأولاد الموجودين كما يشمل الحمل، كما يشمل الأولاد الذين ولدوا بعد ذلك يشمل الأولاد الذين ولدوا بعد ذلك، لأن هذا في الحقيقة هو الذي يتناسب حتى مع، انظر إلى قول الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فيعني فالآية مدلولها أن الوصية تشمل ماذا؟ الجميع، قياسا على الإرث. نعم.
قال: وإن قال على ولدي دخل أولاده الموجودون ومن يولد لهم، أي لأولاده الموجودين للحادثون، وعلى ولدي ومن يولد لي دخل الموجودون والحادثون تبعا للموجودين.
أعد أعد.
قال: وإن قال على ولدي دخل أولاده الموجودون ومن يولد لهم للحادثون، وعلى ولدي ومن يولد لي دخل الموجودون والحادثون تبعا.
والحادثون تبعا للموجودين.
نعم.
لا، في الصحيح أن في عبارة وهي كلمة للموجودين توضح المقام أكثر، يعني إذا وقف على ولده وأطلق تشمل الموجودين فقط كما تقدم، لكن إذا قال الموجودين والحادثين يعني الذين يولدون بعد، فهذا نص في الأمر، ولذلك علل بقوله للموجودين. الحادثون لمن؟ للموجودين أيضا، يعني يشمل الجميع. أعيد العبارة مرة أخرى في نقطة.
نعم. قال: وإن قال على ولدي دخل أولاد،
قال على ولدي.
نعم.
ولدي دخل فيه الأولاد الذكور والإناث. نعم.
ومن يولد لهم،
ومن يولد لأولاده من بعده، والبعض يقصره على أولاد الذكور دون أولاد الإناث، ولعله الأرجح. نعم.
نعم. للحادثون،
الحادثون الذين وجدوا بعد، لماذا؟ قلنا لماذا؟
نعم.
للموجودين. الحادثون لمن؟
الموجودين.
للموجودين، انتبه للنقطة هذه، الحادثون للموجودين لا الحادثون في المستقبل كما هو ظاهر كلام المؤلف، والراجح كما تقدم لنا أنه يشمل حتى من ولدوا بعد ذلك. نعم.
قال: ومن وقف على عقبه أو نسله أو ولد ولده أو ذريته دخل الذكور والإناث لا أولاد الإناث، لأنهم لم يدخلوا في قول الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم، ولأنهم إنما ينسبون إلى قبيلة آبائهم دون قبيلة أمهاتهم، وقد قال الله تعالى: ادعوهم لآبائهم الآية، وقال الشاعر: بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد. قال: وأما قوله صلى الله عليه وسلم: إن ابني هذا سيد ونحوه، فمن خصائصه انتساب أولاد فاطمة رضي الله عنها إليه إلا بقرينة، كقوله: من مات عن ولد فنصيبه لولده، وقوله: وقفت على أولادي فلان وفلان وفلانة، ثم أولادهم، أو على أن لولد الذكر سهمين ولولد الأنثى سهما ونحوه.
نعم، هذه المسألة لو قال على عقبي أوقفته على عقبي أو ماذا
أو نسلي ولدي.
نعم. أو نسلي أو ماذا
ولدي ولدي.
أو ولدي ولدي أو ماذا أيضا
ذريتي.
أو ذريتي، هذه حكمها واحد، فإنها تشمل من أولاده وأولاد أولاده من الظهور، وأولاد أولاده من الظهور، لأنهم وهو خاص يعني هنا تشمل تخص من الذكور دون الإناث، لقول الله تعالى: ادعوهم لآبائهم، ولقوله تعالى يعني
يوصيكم
الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وكذلك يستشهدون بقول الشاعر الذي لا يعرف قائله على الرغم من كثرة الاستشهاد به، فيستشهد به النحويون ويستشهد به الفقهاء في مثل هذه المسائل: بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعدي. وعلى الرغم من شهرته في كتب اللغة كتب البلاغة وكتب الفقه، فإنه لا يعرف قائله إلى يومنا هذا. وفيه شاهد النحوي هو تقديم الخبر على المبتدأ: بنونا بنو أبنائنا. وإذن هذا هو الذي طيب. لو قال لنا رجل، طبعا يشمل ذكور الإناث، لكن أولاد البطون لا يدخلون، أولاد البطون لا يدخلون للأدلة للعلة التي ذكرها الفقهاء، وهو القول الراجح إن شاء الله تبارك وتعالى. طيب، قوم قالوا لا يلحقون، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن ابني هذا سيد يصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، يعني من؟ الحسن عليه رضي الله عنه. والذين قالوا بعدم شمول الوقف لهم قالوا إن هذا من خصوصيات من؟ من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يقاس عليه غيره. وأما أبناء البنات فليسوا من بني الرجل في أصح أقوال أهل العلم. نعم.
قال: ومن وقف على بنيه أو بني فلان فللذكور خاصة، لأن لفظ البنين وضع لذلك حقيقة. قال الله تعالى: أصطفى البنات على البنين، وقال سبحانه: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين. وإن يعني وقف على بناته اختص بهن.
نعم. لو قال: وقفته على بنية، هنا يخص الذكور دون الإناث، لأن التعبير بالأبناء يخص ماذا؟ الذكور، بخلاف ما لو قال: وقفته على أولادي، فإنه الحال هذه كما تقدم يشمل ماذا؟ الذكور والإناث. لو قال: وقفته على أولادي، تقدم لنا أنه يشمل الذكور والإناث. لكن لو قال: وقفته على بنية أو بني فلان، حتى ليس من أولاده، من قبيلة أخرى وليكونوا حتى من قبيلة أخرى، فإن ذلك يشمل الذكور يخص الذكور دون الإناث. فالله تبارك وتعالى قال أصطفى البنات على البنين، وقال أيضا
زين
للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. إذن هذا هو القول الأشهر والأظهر في هذه المسألة والأولى إن شاء الله. نعم.
وإن وقف على بناته اختص بهن،
إن وقف على البنات لسبب من الأسباب اختص بهن، ولا يدخل معهن الأبناء، لا يدخل معهن الأبناء، لأنه الغالب الذين يفعلون ذلك لسبب من الأسباب، إما أن الأبناء ليسوا ذوي استقامة، أو أن البنات في حاجة أكثر، أو نحو ذلك كما سيأتي بيانه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وإن كانوا قبيلة كبني هاشم وتميم دخل نساؤهم، لأن اسم القبيلة يشمل ذكرها وأنثاها. وروي أن جواري من بني النجار قلنا: نحن جواري من بني النجار يا حبذا محمد من جاري. قال: دون أولادهن من رجال غيرهم، لأنهم إنما ينتسبون لآبائهم كما تقدم.
نعم. لو قال: أوقفته على القبيلة الفلانية كبني تميم، بني هاشم، بني بكر، بني فلان، بني فلان، فإن ذلك يشمل القبيلة كلها. إذا قال أوقفت على القبيلة الفلانية ليس على بني، لو قال أوقفت على القبيلة الفلانية شملت جميع البنين والبنات، تشمل جميع البنين
الرجال والنساء،
الرجال والنساء. مثلا لو قال وقفته على بني هاشم، هنا يشمل الرجال والنساء، النساء. لكن لو أن بعض بناتهم تزوجن من غير هذه القبيلة، لو أن بعض البنات تزوجنا من غير هذه القبيلة الموقوف عليها، فإن أبناء البنات من غير تلك القبيلة لا يدخلون في ماذا؟ في استحقاق الوقف. واضح؟ يعني لو أن هو قال وقفت على القبيلة الفلانية، قلنا يشمل البنين والبنات، البنات ما دمنا حياة يشملهن ذلك، لكن لو أن بعض البنات تزوجنا من قبيلة أخرى، فإن أبناءهن أو أولادهن لا يدخلون في استحقاق ماذا؟ الوقف. يعني لا يحلون محل أمهم، لأنه أوقف على قبيلة وهم ليسوا منسوبين إلى تلك الإيش؟ إلى تلك القبيلة. نعم.
قال: ويكره هنا أي في الوقف أن يفضل بعض أولاده على بعض لغير سبب شرعي، لأنه يؤدي إلى التقاطع، ولقوله صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير الأنصاري رضي الله عنهما: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. قال النعمان: فرجع أبي فرد تلك الصدقة.
الحقيقة كلمة ويكره محل نظر، والحق أنه يحرم إلا إذا قصد بالكراهية كراهية التحريم دون سبب، يعني ذكره أو يحرم أن يفضل في الوقف بعض البنين على بعض دون سبب، فإن وجد سبب سيبينه هو الآن بعد قليل، لكن بدون سبب لا يجوز، لأن الله تبارك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال للنعمان لبشير والد النعمان كما روى النعمان نفسه: اتقوا الله واعدلوا بينه أولادكم، فإني لا أشهد على جور، أشهد على هذا غيري. يقول النعمان: فرجع أبي عن الهبة التي وهبها إياه. لكن لو وجد سبب سيأتي بيانه. نعم.
قال: والسنة أن لا يزاد ذكر على أنثى. واختار الموفق وتبعه في الشرح والمبدع وغيره: للذكر مثل حظ الأنثيين على حسب قسمة الله في الميراث كالعطية، والذكر في مظنة الحاجة غالبا بوجوب حقوق تترتب عليه بخلاف الأنثى، فإن كان لبعضهم عيال أو به حاجة أو عاجز.
نعم.
يعني بين هنا أنه إذا أوقف على يعني أنه لا ينبغي له ولا يجوز له أن يعني أن الصحيح أن الأولى هو أن لا يفضل الذكر على الأنثى بل يعطي الجميع يوقفهم يجعل نصيبهم متساويا للذكر مثل الأنثى. هذا هو الذي رجحه الشيخ هنا، لكن الذي يبدو والله أعلم أن الراجح ما اختاره الموفق وغيره من استحسان القسمة على طريقة ماذا؟ على طريقة الإرث، على طريقة الإرث، فيكون للذكر مثل حظ الأنثيين، لأن الرجل دائما يتحمل أعباء أكثر مما تتحمل المرأة، يتحمل أعباء كثيرة، فلذلك جعل لهم في الإرث جعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وكذا الوقف في أصح أقوال أهل العلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى
فإن
نعم قال لما اختار على حسب قسمة الله في الميراث كالعطية قال والذكر في مظنة الحاجة غالبا بوجوب حقوق تترتب عليه بخلاف الأنثى.
نعم.
فإن كان لبعضهم عيال أو به حاجة أو عاجز عن التكسب فخصه بالوقف أو فضله أو خص المشتغلين بالعلم أو خص ذا الدين والصلاح فلا بأس بذلك لأنه لغرض مقصود شرعي.
يعني استثنى من ذلك من تلك القاعدة أنه لا يجوز تفضيل بعض الأولاد على بعض في هذا الباب، لكن هنا يرجع للسبب الذي أشار إليه قبل قليل، يعني وجد سبب يدعوه إلى ماذا؟ إلى التفضيل، وجد سبب يدعوه إلى التفضيل، فماذا له أن يفضل؟ كأن لو ما لو فضل أشخاصا لاستقامتهم ودينهم أو لكثرة عيالهم أو لفقرهم أو لأن بعضهم مستغني يعني غني كثير الثراء والآخر ليس عنده شيء فلا بأس أن يفضل بعضهم على بعض والحال هذه. نعم.
انتهى.
أي نعم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. أحسن الله إليكم. العطية والوقف في الحياة يقرب بعضهم من بعض، لحديث أبي بكر رضي الله عنه في الصحيح في صحيح البخاري لما أعطى لما نحل عائشة رضي الله عنها نحلة فلم تحزها حتى حل به مرض الموت، فقال لها لو كنت أخذتيه كان لك، والآن هو قسمة بين إخوانك وأخواتك.
نعم.
قسمة في الميراث.
ولا شك يعني أن أبو بكر رضي الله عنه عندما نحلها هذه النحلة ثم استدرك عند موته، فلو أنها قبلت العطية ويعني في عهده فذلك يعني الأمر فيه سعة، ولعل ثمة سببا يدعوه إلى تخصيص عائشة رضي الله عنها بتلك العطية، لكن اقترح عليها أن يكون قسمة بينها وبين إخوتها على طريقة ماذا؟ الإرث. نعم.
قال رضي الله عنه وإنما هو لك وبينك وبين أخويك وأختيك.
نعم.
ولا أظن ابنة
يعني من على طريقة الإرث. نعم.
ابنة عميس لا في بطنها أنثى.
ها.
نعم. إنما هو بينك وبين أخويك وإنما هما أخويك وأختيك.
نعم. هما أخواك وأختيك.
أنا تسمى حاملة.
يعني معنى ذلك أنه لا يشمل وإلا الذكر حامل أسماء وإلا لشملها ذلك. نعم.
وأحسن الله إليكم. كانت حاملا ببنت قال ولا أظنها إلا حاملا ببنت، صحيح البخاري.
هذا مما يؤيد ماذا؟
نعم.
القسمة. أن البنات أن أبناء البنات لا يدخلون في الوقف. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم هل الأفضل أصلي جماعة في مسجد خارج أم آتي للحرم بعد الصلاة وأصلي منفردا؟
لا، صلاة الجماعة أوجب، صلاة الجماعة واجبة، فإذا كنت لا تتمكن من إدراك الجماعة في المسجد النبوي فعليك أن تصلي الجماعة في المسجد الذي قريب منك والذي تتمكن معه من إدراك صلاة الجماعة. قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة تفضل صلاة الفدي ب27 أو 25 درجة. وفي الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم هم أن يتر أن يحرق يحرق على الذين يتركون صلاة الجماعة ويؤتهم بالنار، وكان يؤتى بالرجل وهو يهادى بين الرجلين، وكان صلى الله عليه وسلم لم يأذن للرجل الأعمى الذي استأذن يصلي في بيته قال تسمع النداء؟ قال نعم، قال فأجب. والحديث الآخر عند أبي داود بسند صحيح من سمع النداء ثم لم يأته فلا صلاة له إلا من عذر. فصلاة الجماعة واجبة. أما حضور أما صلاة الصلاة في المسجد النبوي فيعني الفضل نافلة، صحيح أنه خير من ألف صلاة بما سواه، لكن لا يسوغ لك ترك ماذا؟ ترك صلاة الجماعة وتأتي لتصلي منفردا في المسجد النبوي. تنفل في غير وقت النهي، تعال إلى الحرم وتنفل، فهذا خير خير كثير. لكن هنا ننبه إلى يعني مسألة، وهي أن يعني صلاة حتى صلاة الرواتب أفضل ما تؤدى في البيت، أفضل ما تؤدى في البيت. عموما لا نلتفت إلى بعض قول الزاعمين بأن صلاة الجماعة غير واجبة، فهذه فتوى بغير علم ولا تستند إلى أي دليل شرعي، فانتبهوا لهذا. نعم.
السائل الكريم أصلح الله الجميع وأفادهم بهذه الدروس المباركة، يقول مما لا شك فيه يا أستاذ أن أكل تراب قبور الصالحين يشفي البدن ظاهرا وباطنا، إلى أن يقول أحسن الله إليك ويدعو إلى جعل تراب بقيع الجنة ترابا نظيفا. نعم، إلى أن يقول أحسن الله إليكم لماذا جصص قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يترك يستشفى بترابه؟
عفى الله عنا وعنك وبصرنا الله وإياك في ديننا وشرح صدرك للحق، وأحسب أنك كذلك ما دمت طرحت السؤال، فأنت إنما تبحث عن ماذا؟ عن الحق، والحق ضالة المؤمن أن وجده اتبعه. أقول وفقك الله لقبول الحق. من الذي قال لك إن أكل تراب قبور الصالحين نافع أو فيه شفاء؟ ما الدليل على ذلك؟ أريد أن تأتيني بدليل من كتاب الله عز وجل أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو حتى قول من أقوال السلف الصالح لا سيما التابعين والتابعين لهم بإحسان أن أكل تراب قبور الصالحين أنه ينفع وأن فيه شفاء. فجزاك الله خيرا. المفروض أن تدعو للذين يعني منعوا الأكل حمل هذا التراب، تدعو لهم لأنهم حموا هذه القبور من أن يتعلق بها من دون الله سبحانه وتعالى. وأما تربة قبر النبي صلى الله عليه وسلم فمن عهد منذ أن دفن في حجرة عائشة رضي الله عنها وإلى يومنا هذا والحجرة مغلقة منذ أن دفن أبو بكر وعمر، وأغلقت الغرفة فأصبحت مصمتة ليس لها باب يمكن الدخول إليه. فعليك يا عبد الله أن تقبل الحق، ولو كان ذلك مشروعا لبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ف فهذا الأمر غير صحيح. ثم أقول لك إن أنه لم يجصص قبر النبي صلى الله عليه وسلم أبدا ولم يرفع أبدا إلا إذا كنت تقصد بناء القبة، فالقبة هذه بنيت بعد أكثر من 700 سنة، بنى السلطان المملوكي قايت، ولم تكن في عهد النبي ولا في عهد، لم تكن في عهد الصحابة ولا في عهد التابعين، ولا حتى عندما أضافوا حجرات أمهات المؤمنين للتوسعة المسجد النبوي لم يجصصوا القبر ولم يمكنوا أحدا من الوصول من ترابه والأخذ منه، لأن ذلك كله محرم. فإن تعلق أحد بالتراب ظنا منه أنه يشفي أو يجلب له خيرا أو يدفع عنه شرا فهذا شرك أكبر، هذا شرك أكبر لا يجوز بحال من الأحوال. فعليك أخي المسلم أن تتأمل إعادة، أن تعيد النظر في هذا الفهم، وأن تحمد الله عز وجل الذي عرفك الآن بعدم شرعية أخذ التراب أيا كان، سواء من تربة البقيع أو من أي تربة كانت، أو من تراب قبر الولي فلان والشيخ فلان، فهذا كله إن اعتقدت أن هذا التراب يجلب لك شر خيرا أو يدفع عنك شرا فهذا شرك أكبر بالله عز وجل، لا يقبل الله من صاحبه صرفا ولا عدلا. فاتق الله يا عبد الله وانتبه لنفسك من مثل هذا المعتقد الفاسد، وفقك الله.
نعم. صلى الله عليكم. وحكم الاكتفاء بالتمسح بها؟
كذلك التمسح بالحيطان والجدران والتراب. الحمد لله أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم محمي، وهذا فضل من الله عز وجل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، كما تقدم لنا. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تجعل قبري عيدا. فالقبر محمي من ذلك التاريخ، وهو الحجرة محمي بثلاثة جدران، والجدار الأخير محرف يمينا وشمالا حتى لا يتصور أحد أنه اتجه إلى ذات الإيش، إلى ذات القبر. علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم المسمى زين العابدين، رأى رجلا يعني يطل من خوة أو كوة، خوخة صغيرة في الحجرة، فقال: ماذا تفعل؟ ونهاه وحذره من مثل ذلك، أنه يدخل رأسه في تلك الكوة. والآن الحمد لله توجد أي كوة أبدا، وأي خوخة لا يمكن الدخول منها إلى داخل حجرة عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فوفقك الله لقبول الحق يا أخي الكريم.
آمين جميعا. أحسن الله إليكم. المستمع الكريمة تشكو وتذكر بأن خالها قد سحرها حتى تسبب ذلك في طلاقها من زوجها، وتسأل: ما الحكم في هجر خالها؟
أختي الكريمة، أولا نحن نلاحظ ظاهرة أن كل من مرض ادعى السحر، وكل من طلقت ادعت ماذا؟ أنها مسحورة، وكل من تفرق هو وزوجته ادعوا أنهم مسحورون، وأكثر ما ينشر ذلك بينهم أنهم يذهبون إلى من؟ ها؟ إلى السحرة والكهنة، فيقول: والله فلان سحرك. طيب ما الذي يدري هذا الساحر أو الكاهن أن فلان هو الذي سحرك؟ انتبه يا أمة الله، أولا تثبت من دعوة أن الخال قد سحرك، فإن هذه الدعوة ما الذي أخبرك بذلك؟ هل هو اعترف بنفسه وقال إنه قد سحرك، أو أنك ذهبت إلى كاهنة أو كاهن من الكهان وأخبرك أن خالك هو الذي سحرك؟ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. قد كفر بما أنزل على محمد. انتبه انتبهي يا أختي وفقك الله. أنا أرى أن تعالجي نفسك من هذا التوهم، ولو قدر أنه اعترف فعلا أنه قد سحر فعليك بالرقية واللجوء إلى الله عز وجل، يعني تلاوة القرآن والدعاء آخر الليل عندما ينزل ربنا إلى سماء الدنيا فينادي عباده: من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له، من يسألني فأعطيه. وأكثر من تلاوة القرآن وارقي نفسك، وإن رقاك أحد من الصالحين أو الصالحات دون كشف عنده إن كان رجلا يكون ذلك جيدا. عليك بالرقية وإياك والوسوسة، لأن كثيرا مما يصاب ببعض الأمراض أو تحصل له مشاكل يحمل ذلك على أنه سحر. أصبح الدعوة السحري قائمة لدى كثير من الناس، فاتق الله في نفسك ولا تظلمي خالك ولا غيره، ولا تصدق الكهنة والسحرة الذين أخبروك بذلك. نعم.
السائل الكريم يسأل عن حكم أخذ ما زاد على القبضة من اللحية وأخذ الشعر الذي على الخدين والعنفقة.
الذي يبدو أنه يحرم أخذ شيء من اللحية مطلقا من الأذن إلى الأذن وبما في ذلك الخدين، هذا هو أصح الأقوال. وأما ما كذلك ما زاد عن القبضة فهذا مروي عن ابن عمر، ولم نعهد أن أحدا وافقه من الصحابة، وقد تبناه بعض المشايخ بارك الله فيهم، لكن الصحيح وكان ذلك عند الحج أو عند إرادة الإحرام، والذي يبدو أن ذلك ليس عليه دليل واضح. نعم.
أسأل الله إليكم، نشر صور العلماء والمشايخ ما حكمه؟
الاشتغال بالتصوير محرم،
سواء كانوا يبيحون أم لا يبيحون.
نشر الصور لذوات الأرواح إنسانا كان أو حيوانا، عالما كان أو غير عالم، هذا محرم. التصوير في حد ذاته محرم، قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله المصورين. وقال صلوات الله وسلامه عليه: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن المصور يكلف أن ينفخ الروح فيما صور يوم القيامة وليس بفاعل. بعض العلماء يستثني الفيديو لأنه يعني نقل للواقع وليس تصويرا عن طريق أخذ الصورة الثابتة، بل هو نقل للواقع. بعض العلماء يفتي بجوازه، ولذلك أنا أقول لكم: لا أسمح لأحد أن يصورني ولا أبيحه، عليه أن يزيل ذلك. أحد الإخوة مرة جاء يشتكي يقول: الطالب فلان رفض، أن حرام عليه إن صح يرفض أن أخذ صورة معك، سمونها إيش؟
تذكاري
سيفتي مدري سيلفي مدري ما أعرفها والله ما أعرف حتى أنطقها. المهم أن التصوير محرم إلا ما اضطررنا إليه مثل الصورة لقصد يعني البطاقة أو الجواز مما عمت به البلوى، أو صور يعني المجرمين، أو التصوير الطبي أو نحو ذلك. هذا إن شاء الله أرجو أن يكون مما يدخل تحت قاعدة الضرورات تبيح المحظورات، لكن لا يتوسع فيها. أما لمجرد صور تذكارية أو ما إلى ذلك فاتق الله عز وجل ولا تطرد الملائكة من بيتك إن أردت البركة، والملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة. انقطع الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم أياما، فلما لقي جبريل أخبره أن ذلك بسبب الجرو الذي دخل تحت السرير، فإذ الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة. أما ما يفعل الناس الآن من تعليق من إيجاد التماثيل عند رأسه وعند رجليه وفي غرفة النوم، تماثيل مجسمة بصور حيوانات أو أسود أو جمال أو أغنام أو عرايس أو نحو ذلك، فهذا كله محرم، ولذلك تجد الغرفة غالبا مليئة بالشياطين والمشاكل إلا من رحم الله. نعم.
السائل الكريم يقول: هل الأفضل لنا ونحن جئنا للعمرة والزيارة أن نصلي على الجنازة أم نشتغل بالأذكار؟
صلي على الجنازة ثم أكمل الأذكار، ليس هناك تعارض. صلاة الجنازة هي فرض كفاية، لكن لا تفوتها يا عبد الله، لك أجر عظيم عند الله ولا تعارض. أنا لا أدري كيف فهمت أن ثمة تعارضا بين صلاة الجنازة وبين الأذكار، ليس هناك تعارض. أذكر فإذا قيمت الصلاة فصل الجنازة، وإذا فرغت فأكمل الذكر. نعم.
أحسن الله إليكم السائل الكريم
الأخير.
نعم، يذكر بأن الله رزقه بسطة في المال، ويذكر بأنه بنى قصره، وسؤاله: هل يجوز له أن يذهب أبيات الإمام البوصيري كما هو موجود على القبر الشريف اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم؟
عندي سؤال يا عبد الله، لما تقول على القبر الشريف اقتداء بالنبي، هل البوصيري قبل النبي؟ ها؟ متى البوصيري؟ بعد 4 قرون أو 5؟ ها؟ وهذه التصاوير التي تراها وهذه التذهيبات التي تراها هي من فعل البشر وهي محرمة ولا تجوز. البوصيري أبياته فيها شركيات، فيها شرك بالله عز وجل، مثل قوله: وإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. ماذا ترك لله؟ هو العالم كله إما دنيا وإما آخرة، فإذا كانت الدنيا والآخرة من جود الرسول فماذا بقي لرب العالمين؟ ما بقي شيء. إذن هذا شرك بالله. وقوله: إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم، هذا شرك. وإن ويا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند نزول الحادث العممي. مسحت الأبيات الشركية التي لها بقية في المبنى القديم، وأظن بقية الأبيات التي خالت من الشرك موجودة، والأولى أن تمسح كلها بإذن الله تبارك وتعالى. وفقني الله وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. غدا هناك محاضرة في مسجد قباء إن شاء الله، وأعلق عليها أنا، هي للشيخ الدكتور فهد ابن سليمان الفهيد، وعنوانها: المبادرة إلى الأعمال الصالحة. محاضرة في مسجد قباء بعد المغرب، ودرسنا التالي يوم السبت إن شاء الله الصباح في كتاب في التفسير السعدي في الكرسي الآخر الذي بين المسجد، بين بابي 4 و5، بين باب قباء وباب الهجرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.